أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. للمرحلة الثالثة في المقدمة سنذكر تفاصيل، يعني صرنا عندنا 3 مقدمات نحن قبل البداية في أمهات في مسائل هذا العلم الشريف. كنا وصلنا إلى التعريف وذكرنا تعريفين، ومال المصنف إلى الثاني كما أننا استقربنا الأول، ولكل منهما لطافة ولكل منهما لطافة وزينة. التعبير الذي سيظهر من المصنف الكريم الميل إليه هو أن نقول تعريف علم الكلام هو أنه علم وصناعة وطريقة وفن. كلمة علم يا أحباب في اصطلاح التعاريف، يعني في افترض مثلا تعريف علم الأصول، تعريف علم النحو، تعريف علم المنطق، تعريف علم العقيدة، في هذه التعاريف أول ما يعبر عن الفن الذي أنت بصدد دراسة مسائله يعبر عنه بالعلم. علم الأصول علم يبحث، عليكم السلام، علم يبحث فيه عن، علم الفقه علم. شو المراد بكلمة علم؟ هذه علم الذي تؤخذ مفردة في التعريف، ما المراد منها؟ لاحظوا يا أحباب، كلمة علم أحيانا بتنحكى ويراد بها الملكة. شو يعني الملكة؟ يعني الحالة النفسية الحالة فيك التي لا تفارقك وتلازمك، مثل ما بينعرف وبينقال التقوى حالة نفسانية حالة بصاحبها، لها عليه أمر ونهي، تمنعه من الحرام، تستفزه نحو الصالحات. هذه شو بيعبروا عنها يا أحباب؟ التقوى ملكة. الكرم عند علي بن أبي طالب شو هو؟ أو الكرم عند بني هاشم شو هو؟ ملكة، يعني مش حالة عابرة ومش تصنع، بل هو ملكة. ليش ملكة؟ تملكهم، ينأسرون للكرم، طبيعتهم. ولذا دأبت تعابيرنا على كونها سجية. شو يعني سجية؟ طبيعة. هي الطبيعة شو هي؟ ملكة من ملاكاتك، تنسب إليك وتنسب إليها. العلم يا أحباب يكون ملكة أيضا، يعني بس ينقال فلان عالم بالفقه والنحو، شو يعني؟ يعني عنده ملكة، مش عالم بمعلومات النحو والصرف، لا هو عالم في مقابل الجاهل وإن كان متعلما. هذا الجاهل وإن كان متعلما، فهذا شو؟ عالم. فيعبر يراد من كلمة العلم الملكة، ولذا يوصف فلان بأنه عالم وفلان مش عالم، مع أنهما يستحضران مسائل. بنقال صح وإن استحضرا، هذا ما عنده ملكة العلم. مثل شو؟ الاجتهاد يعبر عنه بالملكة، ملكة تقدر صاحبها على الاستنباط ورد الفروع إلى الأصول، ملكة. هذه الملكة يا أحباب أحيانا يعبر عنها بالصناعة، أحيانا يعبر عنها صناعة، وستجدونها في بعض المصطلحات في بعض التعاريف الأصولية، هذا المصطلح ستجدونه، صناعة يعرف بها. إذن يعبر، يطلق العلم ويراد به الملكة، ويطلق العلم ويراد به الصناعة. شو يعني الصناعة؟ ناتج الملكة، فاعل الملكة، التفعيل الذي تفعله الملكة بك، ملكة التقوى، ملكة العلم، ملكة إلى آخره، لها تأثير. هذا التأثير يقدرك، شو يعني يقدرك؟ من تسلطك على المطلب، من تفاعلك بالملكة التي فيك، يصير قادر أنت أن تعبر عن العلم بتعبير آخر وتقول هو صناعة. فالعلم صناعة وقواعد، هذا تعبير آخر عن العلم غير الملكة. صناعة وقواعد وسلطة وأداة مثل الصياغة لدى الصائغين الذهب وغيرها، حتى يحسن منه المصنوع بده يكون عنده فن في كيفية الإبراز والإخراج، لا يكفي التعلم بس، فن يعني ابتداع، هذا بيعبروا عنه صناعة. علم الكلام وعلم الأصول وسواه يعبر عنه بس كون انت شو عقيدتك متملكة، اجتهادك متملك، بصر عندك ماذا ينتج عنك؟ صناعة لهذا الفن. فيقال صناعة وطريقة وأسلوب يقدر به، يقدر معه على إثبات عقيدتك للغير وإزاحة الشبهات عن الغير وإقناع الآخرين بعقيدتك، بل والدفاع عن عقيدتك أمام الغير. هذا التعبير الثاني الذي مال إليه المصنف. فرق عن الأول عدة. فرق أول شمل المراد هنا بالعقائد الدينية، بينما نحن قلنا فوق شو تعريفنا الأول، لا، علم الكلام هو العلم الباحث عن إثبات الصانع وصفاته وأفعاله بس. وقلت لك أنا تعبيرنا علم العقائد، علم الكلام علم يبحث فيه عن إثبات الصانع وصفاته وأفعاله، يعادل قولك شو علم أصول الدين، لأنه كل أصول الدين اللي عندنا الخمسة مردها إلى إثبات الصانع وصفاته وأفعاله، حتى البعث والنشور من أفعال الله، بعث الأنبياء من أفعال الله، اختيار الآئمة من أفعال الله. إذن تبحث في علم العقائد عن أصول دينك. أصول دينك شو هي؟ هي صفاته، هي 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 إثبات الله، إثبات الواجد، إثبات الموجد، إثبات الصانع وصفاته وأفعاله. فمن أفعاله البعث واختيار الأئمة والبعث بعد الموت، البعث الأول النبوة يعني، إرسال السفراء، إرسال الرسل، وإحياء الناس بعد الموت، وهذه أفعاله يعني صفاته الفعلية. صفاته الذاتية الثبوتية العلم والوحدانية والأحدية و إذن كل ما يدور في فلك علم الكلام هو أصول الدين. أمهات المسائل التي سنبحث عنها هي أصول ديننا. على التعريف الثاني أوسع، وهذا ما يريده المصنف في هذا الكتاب، فإنه أقحم إيجابا مش سلبا، يعني أدخل في بحث العلم الكلام كثيرا من المسائل التي لا تكون من الأصول بالضرورة، وأعطيتك عليها أمثلة. عقيدتنا بالإثنى عشرية عقيدة أصول، أن الأئمة إثنى عشر، بس هذه ما دخل بأصول الدين. عدد الأئمة، غيبة المهدي، أصول ابتنى عليها ديننا، لكن لا دخالة لها بإثبات الواجد عز وجل وأفعاله وصفاته. إذن عقيدتنا أو ديننا ديننا بعقائده معقول ومنقول. وما سنبحث عنه في علم الكلام هو العقيدة بقسميها، عقيدة بقسميها، المعقولة والمنقولة. المعقول هو أصول الدين، المنقول هو فروع أصول الدين، بس مش فروع الدين، فروع الدين هي الأحكام الشرعية، هي الحلال والحرام، هذه فروع الدين. فروع أصول الدين إنه عندي أنا مسألة النبوة والتوحيد والنبوة والإمامة والعدل والمعاد، وفروعها يعني التوحيد يتفرع عنه الجسمية والجسمانية، النبوة يتفرع عنها العصمة، ويتفرع عنها ختام النبي، ختام النبوات، ويتفرع عنها النبوة قبل البعثة، ويتفرع عنها سلامة النسب والحسب، ويتفرع عنها شروط النبي والإمامة، أيضا يتفرع عنها مسألة العصمة وعدد الأئمة، عليهم الصلاة والسلام، وغيبة الثاني عشر عجل الله فرجه، و هذه مسائل فرعية، مش بمعنى فروع الدين، فرعية بمعنى ترد إلى أصل من أصولنا الخمسة. والمعاد الجسماني ولا الروحاني؟ طيب هذه من الأصل الخامس، من فروع الأصل الخامس. حياتنا بعد الموت، ثوابنا وحسابنا وعقابنا، كيفية تمامه، عالم البرزخ والميزان وتفاصيل يوم القيامة، وفروع مسألة عقائدية بس من فروع. طيب غيبة المهدي والرجعة مسألة أصلية، لكن فمن فروع الإمامة، من فروع الإمامة. إذن اتضحت المصطلحات. يعنى بكلمة العقيدة من عقد القلب عليها، من عقد القلب عليها، وتسمى المسألة الفلانية عقيدة اصطلاحا، لأنه يجب الاعتقاد بها سلبا أو نفيا. فما قام الدليل عليه وآمنت به، وهون لفتت نظر يا أحباب، لفتت نظر، الانصياع والاطمئنان، وهذه من مقولات النفس، من تابعات النفس، من أحكام النفس. القطع، الظن إلى آخره، البرهان، عقل. فأنت يجب عليك أن تعتقد. وشو المراد بكلمة تعتقد؟ تقيم الدليل بس، تؤمن بس، لا، اثنين، أن يكون لديك دليل، يعني إشغال العقل، وأن تركن النفس إلى مقولة العقل. هذا اللي بسموه إيمان، هذا اللي اسمه إيمان. وإلا قد يكون لديك برهان ولم تنصق نفسك ولم تنصع النفس باتجاهه، فلا إيمان. يا أخي واحد عنده دليل واضح 100% على وحدانية الله، على نبوة محمد صلى الله عليه وآله، على إمامة الأمير بلا فصل بعد النبي، على إمامة الكاظم عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل هذا الإيمان نفسيا، هذا ما فيك توصفه بالإيمان. مو هذا موصوف بالقرآن الكريم بأنه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أنه جحدوا بها عمليا، لا، حتى نفسيا من ساق إليها. ما ينبغي الالتفات إليه هنا لما يقال عقيدة، يعني معناته جامعة بين العقل بمعنى الدليل والأخذ بها، والأخذ بها حتى يصير عندك إيمان. لا يكفي إقامة البرهان، وحتى يكون عندك إيمان لا يكفي المحبة والكره النفسيين، لا، بده يكون في توأمية وإنسيابية بين الدليل وبين الاعتقاد وبين الانصياع اللي يسمى معا الاعتقاد. فلما بينقال علم العقائد بيشمل كل هذا. قال المصنف: نعرف علم الكلام بتعريفين، أحدهما منتزع من ملاحظة جملة ما يبحث في هذا العلم من الموضوعات، والثاني منتزع من ملاحظة الغاية المرجوة غالبا من البحث في هذا العلم. تعريف الأول: شوفوا ملاحظتكم تكون على التعريفين لطيفة. التعريف الأول شو كان؟ منين مأخوذ؟ منتزع من ملاحظة جملة ما يبحث فيه، يعني ما يبحث فيه في أمهات المسائل في علم الكلام شو هو؟ أصول الدين. ولذا بيكون التعريف الأول. شو التعريف الأول؟ علم يبحث فيه عن إثبات الخالق وصفاته وأفعاله. لكن ليش عدوت إلى التعريف الثاني؟ قلت التعريف الثاني منتزع من تفاصيل ما يبحث في علم العقيدة لهدفين. شو الهدفين؟ إثبات لعندك، ودفاع عن شبهات عند غيرك. واضح؟ إذن مرة بتقول علم الكلام بدي سميه علم يبحث فيه عن إثبات الصانع تعالى، وصفاته وأفعاله بتكون عم تلاحظ أنت الموضوع الذي تبحث عن هذا هو موضوعه. وإذا بتلاحظ تشتت المسائل الأوسع اللي سميتها أنا مش إقحام، اللي سميتها تطويل وسميتها تفصيل، بتكون عم تلاحظ غاية وهدف هذا التطويل. ليش طولت؟ ليش ذكرت الرجعة؟ ليش ذكرت الغيبة؟ ليش ذكرت ليش؟ يقول مساعدة على الإيمان بها لإقامة الدليل عليها لك ولغيرك، ولتوضيح الأمر حتى تقوى أنت على الدفاع في مقام الدفاع عن الشبهة. قال تعريف الأول: علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون. نحن نعبر عنه المبدأ وصفاته وأفعاله، طبعا مبدأ والمنتهى لأنه أفعاله تعالى قلت لك إثبات خالق الكون وأفعاله، ومن أفعاله إرسال الرسل واختيار السفراء، ومن أفعاله إحياء الحياة، إحياء الناس بعد الموت. طيب صفاته، من صفاته الأحادية، الأحادية، توحيد، العلم، القيومية، وباقي صفاته تبارك وتعالى الثبوتية. فالموضوعات التي يبحث عنها بناء على التعريف الأول، فالموضوعات التي يبحث عنها أو يبحث حولها في علم الكلام هي وجود صانع للكون. وطبعا لا ينسى الإخوة الكرام، أنا امبارح ذكرت لكم بتقول لي طيب هودي بالتعريف الأول هو تعريف فلسفي، وموضوع الفلسفة بمعنى الأخص هو هذا. أنا قلت لك لأن متكلمين فلاسفة، ولا فرق عندنا بين توصيفنا للعالم بالفيلسوف أو بالمتكلم، كلاهما واحد. عند غيرنا إيه؟ عندهم متكلمون وفلاسفة، بينما عنا ابتداء من المفيد ومن قبله ومن بعده يرحمهم الله، مرورا بالخواجة نصير الدين الطوسي وصولا إلى صاحب الميزان مثلا ومن بعده ومن قبله، على كل حال متكلمون فلاسفة، فاعتناؤهم بهذا الموضوع هو عينه في الفلسفة، لأن الفلسفة بالمعنى الأخص هي البحث عن واجب الوجود. نعم بالمعنى الأعم هي البحث عن الوجود والموجود. قال إذن فالموضوعات التي يبحث عنها يبحث حولها في علم الكلام هي وجود صانع للكون، وهو المبدأ وهو المنتهى، وهو إنا له وإنا إليه نرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد ونبحث كمان ما يتصف به ذلك الصانع من صفات كمالية في ذاته، بسموها كمالية، بسموها جمالية، بسموها صفات الجمال وصفات الكمال وصفات الثبوت، تسمى الصفات الثبوتية، كلها بمصطلح واحد، لأنها صفات جمال وكمال، لأن ما قابلها نقص فلا يجوز عقلا، فلا يجوز عقلا. والثبوتية بمعنى أنها ثابتة له عينية، لأننا قائلون بعينية الصفات والذات، مش أن الله تعالى هو رب له علم، لا، هو الرب العالم، وهذا بيجوا إن شاء الله لاحقا. وبعد هذه اسم الصفات الجمالية، الجمالية، الجلال، الكمالية، ثبوتية ما تشاء عبر، ذاتية يعبر عنها، وما يتنزه عنه من صفات النقص اللي هي بسموها صفات الجلال، صفات الجلالية، ويعبر عنها بالصفات السلبية. كيف هونيك عبرنا عنها صفات ثبوتية، هون يعبر عنها سلبية، يعني ما يجب أن يسلب عنه، ويعبر عنها بالجلالية لأنه يجل عنها، وهي المعروفة بقوله تعالى الله عن ذلك، تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، صفاتين معا، وتسمى صفات الإكرام صفات الثبوت، وصفات الجلال صفات التنزيه. كشريك، نفي الشراكة، والجسمية والجسمانية، و كل ما ينبغي عقلا أن ينسى أن يسلب عنه سبحانه وتعالى، كالجهل وما يتصف به من صفات فعل. هؤلاء التنتان اللي مرقوا شو اسمهم؟ صفات ثبوتية وسلبية، وهذه شو اسمها؟ صفات فعلية. الصفات الثبوتية والسلبية فيهم جامع مشترك. أوف، بس الصفات الثبوتية والسلبية فيهم جامع مشترك، يعني فيهم عنوان مشير. شو هن عنوان مشير؟ لا يجوز ترديدهما بين النفي والإثبات، لا يجوز ترديدهما بين حالتين. يعني هو سبحانه رب عالم مطلق. أداش العلم؟ مطلق. كيفيته؟ مطلق. لا حالتين. والصفات السلبية أيضا لا بحالتين، بحالة واحدة دائما عقلا. هو غير جسم، غير مركب. كيف؟ في كل التركيب. متى؟ بكل ما في أزمنة. إذن لا يتردد أمره بين النفي والإثبات. هاي أي صفات؟ اثنين، السلبية والثبوتية. صفات الفعلية إلها عدة تعاريف، واحد من تعاريفها يجوز ترديد الفعل بين النفي والإثبات. مثاله صفة الخالقية، صفة الرازقية، صفة العفو، العفو، صفة الرحمة، صفة، وهكذا. هي صفات فعلية. ليه؟ لأنه يصح أن ترددها بين حالتين. سلام ورحمة الله. يصح أن ترددها بين حالتين. شو يعني بين حالتين؟ يعني بين فردين، بين وقتين، بين موردين. فيصح أن تقول رحم الله فلانا ولم يرحم يزيد. الصفة إذن صفة فعل، يعني فعل الرحمة مع ولم يفعل الرحمة مع. رزق فلانا ولدا ولم يرزق فلانا. إذن يصح ترديدها بين النفي والإثبات. كان ولم يكن هذا الأمر، حل ولم يحل. فهذه بشو بسموها؟ صفات فعل. صفات فعل. الخالقية من صفات الفعل، ترى أنه خلق ولم يخلق. خلق خشبا يشتعل بالنار ولم يخلق خشبا لم يشتعل بالنار. جيد. وما يتصف به من صفات الفعل كالكلام، لطيفة من المصنف، هذا شرحنا لكم إياه في المقدمة الثانية أو الأولى. وقلت لك الكلام من صفات الأفعال، كلم الله موسى ولم يكلم أبا سفيان. وما يتصف به من صفات فعل كالكلام والعدل. شو المراد من العدل؟ قصده الناتج بعد الحكم. إيه، هذا من صفات الأفعال، وإلا مش بمعنى ما يقابل الظلم للجهل، لعوده إلى الجهل. إذا كان هيك بصير راجع إلى الذات. واضح؟ قال، وبعد يبحث عنه في علم الكلام تجليات أفعاله في عالم الخلقة الدنيوية والأخروية مما يرجع إلى التكليف ونتائجه. شو يعني؟ يعني هو الرب سبحانه فيض وخير ومجد وكرم وما تشاء، هو الله سبحانه وتعالى. طيب، من علمه أنه يعرف مصالح العباد، ومن لطفه أنه يرحمهم، وأنه هادف من خلقهم، وعليه أوجد هو سبحانه مصالح ومضار في الكون، فيجب عليه أن يعرفنا عليها. وكيف يعرفنا الله على المصالح والمنافع بالله؟ واحدة من تنتين أو واحدة من ثلاثة. شو هن طرق تعريفنا التام في المصالح والمفاسد؟ كيف؟ إما أن يجعلنا أنبياء يوحى إلينا جميعا فيطلعنا على المغيبات كلها، وبنعرف ساعة المصالح والمفاسد في كل الأشياء. وإما أن يرسل إلينا من يعرفنا المصالح والمنافع كالحجج الإلهيين، سفراء السماء، أنبياء وأئمة. والحالة الثالثة، أن يكلمنا مباشرة، يا فلان ويا فلان ويا فلان، يعني مثل الوحي. مرة هونيك بيجعلنا أنبياء ويعصمنا. مرة لا، بيتركنا على خيارنا بس بيعرفنا أفرادا. إذن ليس الرب تعالى عابثا في خلقنا، بل هو هادف لمصلحتنا، وعليه أرسل إلينا، والإرسال فعل من أفعاله، صح، وهو يليق بساحته، صح، وهو من لطفه ورحمته وعلمه، صح، فيرسل لنا سفراء باسمه، صح، يسلحهم ويمكنهم، صح، ويعصمهم. والله غير معصومين، هذه بحثنا. أرسل، طيب هذا الرسول ترك أمته هملا، والله عين، هذا بحث الإمامة. طيب من بعدها، الناس سواء، العاملون والخاملون، المؤمنون والمنكرون، الفاعلون والتاركون، والله لا، لكل امرئ منا نصيب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه سبحانه خلق الذكر والأنثى وأثاب كلا على حسب عمله، أو فإذن هذا معناه عبارة أخرى عن يوم الحساب، لأنه سبحانه لم يتركنا هملا فيعدل بيننا. وعدله تعالى إما أن يتحقق في دنياه أو يتحقق في عالم آخر. والدنيا وحياتك لا تنصف أحدا، بل هي على الصالحين وليست لهم. ولذا من أرق التعابير وأجملها قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هناك يرتاح الحاملون أثقالا، وإلى هناك يسعى العاقلون وأسيادهم. وهذه الآية الشريفة جعلها أمير المؤمنين أبو الحسن عليه الصلاة والسلام في مقام تقريع وتأنيب للحاكمين في أيامه، حيث ذكر مصائبه وذكر تحملاته وذكر جناياتهم عليه عليه الصلاة والسلام، وما فعلوه وجروا عليه من ظلامته في فدك وغير فدك، فعبر عليه الصلاة والسلام عنهم بمقايسة باطنية ضمنية، أنهم جماعة دنيويون رأوا دينهم دنياهم، والتزموا بدينهم بدنياهم، وما أقاموا للآخرة وزنا، ولا التفتوا للدار الآخرة، ولا التفتوا إلى زوالهم وزوال ما بأيديهم. ولذا عبر عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الرقيقة الحنونة، قال: كانت في أيدينا فدك، فشحت عليها نفوس قوم، وسخط عنها نفوس قوم آخرين، وما أصنع بفدك وغير فدك، إلى قوله عليه السلام: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تضمين دليلي رائع وهادئ، إنه أبو الحسن عليه الصلاة والسلام كان يدرك المبدأ والمنتهى، وكان يعمل للمبدأ والمنتهى. على كل حال، التعريف الثاني: علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير. إسا مش بس على الغير، بس هو عم بقول بعد الفراغ عن كونها ثابتات لديك، بتصير عندك القدرة على إثباتها للغير، لهذا تدرس. هون ما أظن المصنف الكريم يريد، بس إن أراد كان حسنا، شو؟ إنه يقول أنت قد تكتفي بعقيدتك بإحدى طرق المعرفة الثلاثة. أنا ذكرت لك ثلاث أدوات يأتي بيانها إن شاء الله. شو هن الثلاثة؟ قلت: العقل والعقلائية والفطرة. أنت لك ثلاث طرق في كيفية ابتناء عقيدتك: عقل وعقلائية وفطرة. جميل، الفطرة كافية، الفطرة كافية في إثبات الدين لك، لكن تضطر أحيانا أنت في دفاع أمام شبهة لبحث وفلسفة وميزان ومنطق، فتضطر لإقامة الدليل على وجود الله، وإلا كما قال الحسين عليه الصلاة والسلام: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. وقد أجاد فيما أفاد أحد المراجع الحاليين يحفظكم الله وإياه، سيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله وأطال في عمره، مثل ما أشرت لكم في الاكتفاء الفطري، بالاكتفاء الدليل الفطري على كل أو جل أحكام الدين وهي كافية، بل أزيد ولعن الله يزيد. القرآن الكريم أشار في عدة من آياته إلى اكتفاء البشر في تفعيل أحكام فطرتهم للاكتفاء بدينهم، بل أحكام الفطرة هي تلك الأحكام المسمات بالفاضلة والعقلائية على امتداد الكون. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ودفع الضرر المحتمل وضرورة تفعيل الفضائل وذم الرذائل؟ هذه كلها دين. إذن اعرف أن هذه كلها أحكام فطرة. وأما تفعيل العقل في أحكامه الخاصة فهي لإثبات للآخر أو فهي لدفع شبهة. جميل. إذن بصير تعريفه في محله أنك أنت آمنت، قد تكون من أدوات معرفة فطرية آمنت بدينك، لكن هذا لا يغني إثبات دينك للطرف الآخر، فتضطر إلى علم الكلام إثباتا للدين للآخرين أو دفعا لشبهة. واضح إن شاء الله؟ قال: إذن علم الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج لمصلحتك ودفع الشبه عنك أو عن دينك. والمراد من الاقتدار القدرة التامة، اللي عبرت لك عنها ناتج الملكة. بتصير ملكة، بصير إلها ناتج، بصير اسمه صناعة. صناعة فن في كيفية إثبات أو كيفية نفي. ولا أنت قد تقنع وتقطع بمسألة ما، بس أقنع الآخر فيها أنت عاجز، ما عندك الصناعة، صناعة البرهان ما عندك إياها، لا تتمكن. قد تلاقي واحد صليقي يتكلم بالنحو بلا لحن، لكنه إن سئلت لما رفعت ونصبت قل لا أدري، إنما هي هكذا. إذن قد لا يجيد تفعيل القواعد لكنه صليقي. ولست شؤال الشاعر، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكنني صليقي أقول فأعرب. إن ودك تطلع لي من مخارج الحروف ومش عارف شو كذا، أنا لا أجيد، أنا لا أعرف لما رفع يعرب ولما كسر، لما لا أعرف لما، لكني على الصليقة أنظم وأشعر وأخطب وكلامي دقيق ولا ألحن في الكلام. أما القواعد فمش شأني. إذن لست بنحوي يلوك لسانه من اليمين إلى الشمال يتمحل في إثبات رفع وذم نصب، ثم ماذا؟ يقول لكنني صليقي أقول فأعرف. إذن أنت تعتقد في أمور كثيرة، أنت تعتقد وغيرك يعتقد، بل والملحد يبكي إذا ما ضاقت عليه السبل تفتيشا عن ذلك القادر الغائب. يئن إليه فيطمئن بوجود شيء. على كل حال، هذا المعنى النفسي الوجداني يصعب إقامة البرهان عليه للآخرين أو لدفع الشبهة عنه لدى الآخرين، فعلم الكلام يكفيك. والمقصود من القدرة التامة هو حصول ملكة إيراد الأدلة على العقيدة ودفع الشبهات المستحدثة الواردة عليها. هون ألفتوا عنايتكم بعد تتبعي وغيري من المتتبعين أكثر، جل أو كل الشبهات الحديثة الآتية على الدين أو على بعض تفاصيل الدين هي ليست حديثة من حيث المضمون إنما من حيث الشكل، أما مضامين الإشكالات فهي قديمة جدا، لكنها تتمشكل وتتمظهر بما يناسب العصر والإعلام العلمي. من زمن النص إلى اليوم أقول جل لا أقول كل. أقول: والمراد بالدينية، شو المراد بعقائد دينية؟ قال: كل المنسوب إلى دين محمد صلى الله عليه وآله، المنسوب إلى دين محمد صلى الله عليه وآله، سواء كانت صوابا أم خطأ. شو يعني؟ وقلت لكم سنبحث في علم الكلام مسائل عبر عن اتساعها بموضوع العلم. شو صار موضوع العلم؟ العقائد، المسائل العقيدية، نبحث عنها مش بما هي ثابتة في علم آخر، هنا سنثبت أو ننفي في علم الكلام. ولذا شو قلنا؟ عما نبحث عن المسائل بما هي هي، هذا بيسموه بما هي هي، مش بما هي ثابتة ومش بما هي عقيدة هنا سنبحث أنها سنعتقد بها أو ننفيها. سنبحث عن الرجعة، وين بحثت الرجعة؟ ما بحثت في علم الفقه ولا بحثت في علم القرآن والتفسير، إنما تبحث في علم الكلام. إذن قل هكذا: سنبحث في علم الكلام بكل المسائل من حيث هي هي، مش من حيث هي مثبتة أو من حيث هي عقيدة، لأنك إذا جيب لي إياها عقيدة إذا مصادرة أو فرض، معني هوني بدي أشوف إذا تثبت ولا لا تثبت. واضح إن شاء الله. قال: فيدخل فيه علم أهل البدع الذين يقتدرون معه على إثبات عقائدهم الباطلة، فإنه أيضا من علم الكلام. وطبعا اسمه علم الكلام، حتى عند غيرنا يسمى علم الكلام. طيب: والمراد من الحجج الأدلة والبراهين، أما إما العقلية وإما النقلية، فيأتي بها المتكلم ليثبت ما يدعيه من العقائد، ثم ينبري لذب الشبه والإشكالات التي قد ترد عليها. اللي أدلتنا براهين عقلية ونقلية، ما عم نحكي عن أصول، عم نحكي عن العقائد. قلت لك إيه، التفت، في كثير من المسائل قلت لك أدلتها نقلية. مثاله عدد الأئمة ديني مش عقلي، غيبة المهدي ديني مش عقلي، ضرورة الرجعة مش إمكان الرجعة. إمكان الرجعة بيصير يكون عقلي، بس ضرورة الرجعة عقلي لا نقلي. واضح؟ إذن عقيدتنا تبنى بأدلتنا العقلية والنقلية. قال: غاية علم الكلام وفوائده، هذه تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.